بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الصفقة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجلد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الحادي عشر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. حين روى الترمذي خلف سليمان الموسى الأموي أشجر، وفيه بعض الليل وحصل له أن خلط قبل موته بيسير، واستدل به من قال إن الوتر ينتهي وقت طلوع الفجر، ولحديث أبي سعيد خذ أوتروا قبل أن تصبحوا، حديث عمر بعد الصبح بالوتر. وفي هذا أنه إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. وهذه مسألة موضع نظر، يعني مسألة هل يقال بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر محل لصلاة الليل وصلاة الوتر أو لا؟ ظاهر الأخبار أنه ليس محلا لصلاة، أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فلا يصلي. وجاء أخبار صحيحة عن كثير من الصحابة، ذكر محمد بن نصر المروزي وغيره أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر، لهذا حملوا هذه الروايات على أنه المراد إلى صلاة الفجر. وجاء في بعض الروايات أنه لا وتر بعد صلاة الفجر. المسألة مشتملة، الله أعلم، ما أدري عن الراجح فيها، لكن ربما قيل إن من كان يصلي فطلع فبغته الفجر وهو لم يوتر فيوتر، وهذا ظاهر فيما نقل عن جمع من الصحابة، إذا بغته الفجر أو طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يوتر. لكن في هذه الحال إذا طلع الفجر عليه وهو في صلاة، وفي صلاة سبع أو صلاة يصلي ولم ينوي الوتر، هل ينوي الصلاة التي فيها يصليها وترا يكون كبر يريد أن يتنفل قبل الوتر، ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر، هل ينويها صلاة وتر أو أنه يكمل سنته؟ الأقرب أنه يكملها ثم بعد ذلك يصلي الوتر، ذلك أن صلاة الوتر وركعة الوتر ربما قيل إنها أكمل وأتم، ولا تغلق النية من شيء مفضول إلى أفضل، بل قلبها من الأفضل إلى المفضول، هذا هو المنقول وهو الذي لا بأس به. من الإنسان يدخل بنية الفريضة ثم يأتي جماعة فيطلب نية من الفريضة للنفل حتى يصلي مع الجماعة، فلهذا يكمل هذه الصلاة قليلة ثم بعد ذلك يصلي الوتر. كما فجاء عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبعة الضحى وإني لأسبحها. والأخير متفق عليه عند البخاري أيضا، والحديث عن عائشة صلاة الضحى سلف عنها فيها. وصلاة الضحى تواترت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عائشة أنه قالت إنه يصلي سبحة الضحى أربعا ويزيد ما شاء، يضم ما شاء الله. وجاء عنها، يعني جاء عن الإثبات مطلقا أنه يصليها عليه، وجاء عنها أنه يصليها لا مطلقا مقيدا، قالت إنه لا يصلي سبحة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يأتي من سفر. وجاء عنها النبي مطلقا، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها. فاختلفت الروايات عنها في صلاة الضحى، والروايات عن غيرها ونقل عنه عليه الصلاة والسلام عن الصحيح أنه صلى سبحة الضحى من غير طريق عائشة. عند مهانة صحيحين أنه صلى سبحة الضحى يوم الفجر ثمان ركعات. فعلى هذا قال كثير من العلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على صلاة الضحى كل يوم، بل ربما صلاها وربما تركها. وعلى تحمى الأخبار عن عائشة في مثل هذا فالإثبات ليس في إثبات مطلق، إنما أنه يصليها وهذا حاصل بإقبالها عنه. أما قول الله يجيء المغيبة فهذا المراد به إذا جاء من سفر فإنه يأتي إلى المسجد، فإذا قدم الضحى دخل المسجد صلى ركعتين كما حديث جابر حينما دخل المسجد وصلى ركعتين، وهكذا كان بسنته إذا جاء من سفر دخل المسجد صلى ركعتين. ونفيها هذا فيه نظر، لأن جاء عنها إثبات ومحتمل أنها نسيت رضي الله عنها ثم تذكرت فأخبرت بعد ذلك، أو أنها أرادت أنه لم يصليها عندها ورأته يصليها عندها وصلى عند غيرها. وعلى هذا يقال إنه كان يصليها لكن لم يكن يداوم عليها دائما، وهذا قال ابن العلم أن هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من كان يقوم الليل أنه يغني عن صلاة الضحى ولا يصليها دائما. وأثر على العلم على عدم التبريق من هذا لعموم الأدلة في هذا، ولا دليل على هذا التبريق. وأوصى عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى لكثير من أصحابه، علي بن أبي هريرة أوصاه بثلاث لما قال وصلاة الضحى أن أوتر قبل أن أنام وفي ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى، في لفظ صحيح وركعتي الضحى كل يوم. وجاءت هذه الوصية لأبي ذر عند مسلم ولأبي الدرداء عند النسائي، وجاء في حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم يصلي على كل سلامة بكم صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك أن يكفي، ويجزي من ذلك ركعتان، يعني يكفيه من ذلك ركعتان، وهذا لقول يصلي على كل سلامة منكم، يعني مفاصل، اللفظ الآخر ركب ابن آدم على 360 مصفاً، فإذا جاء بعدد هذه المفاصل من أعمال الخير أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنه يجزيه من ذلك بركعتان يركعهما من الضحى، وهو عين ما أوصى به بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض انفصال، رواه مسلم. والحديث أخرجه مسلم أنه خرج على جمع من أصحابه وهم يصلون صلاة الضحى فقال صلاة الأوابين حين ترمض، من رمض على باب فرحة، رمض يرمض من فرحة يفرح، حين ترمض الانفصال. وجل رسيله ولد ناقة إذا قتل من أمه وفطن عنها، وترمض يعني شدة حرارة الشمس وشدة حرارة الشمس، وهذا يكون بارتفاعها بارتفاعها. ويبين أنه كلما تأخر بهذا إنه يكون أفضل، خاصة أنه يكون قريبا من ما جاء في الحديث أنه تفتح أبواب السماء أو تفتح أبواب الرحمة بعد زوال الشمس. هذا كان يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن أبي كان يصلي أربعا، فقيل له بذلك فقال إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يقعد لي فيها عمل صالح، وذلك بعد زوال الشمس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى عشر ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. في حديث ضعيف من طريق موسى رجل مجهول قال له موسى مو فلان، فالحديث لا يستند ضعيف. وفضل صلاة الضحى معلوم بحسبه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن فيه وأعظم منه وأبلغ من هذا الحديث، أبلغ منه وأعظم حديث أبي بكر حينما قال ويجزي من ذلك ركعتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. هذا رواه ابن حبان من طريق عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن بن العطائف عن المطلب بن عبد الله بن حنقب، وقيل انه لم يسمع من عائشه وهو شاهد، او شاهده حديث ام هانه انه عليه الصلاه والسلام صلى سبحة الضحى. واما من قال ان هذه السنه ليست سنه الضحى هو خلاف صحيح الحديث، او قال انها سنه البدر خلاف، لان ثمه سبحة الضحى وانه صلى ثمان ركعات، فليبين انها تصلى ثمان او ست او اربع او ركعتان، فاقلها ركعتان. والاظهر انه لا حد لاكثرها، هذا الصواب، انه لا حد لاكثرها، لان منذ طلوع الشمس منذ ارتفاع الشمس الى زوال الشمس فلا صلاه. ولهذا قال في حديث وابس ومن حديث عمرو بن عبده قال فاذا ارتفع الشمس فصلي حتى يستقل الظل بالرشد، لان موضع صلاه يعني قال حتى على الصلاه، فدل على انه لا حد للصلاه في هذا الوقت، لانه وقت جاء الحد جاء فضله في دلاله على مشروع الضحى فيه، وليس من اوقات النبي. باب صلاه الجماعه والامام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر بسبع وعشرين درجه، متفق عليه. ولهما عن ابي هريره بخمس وعشرين جزءا، وكذا للبخاري عن ابن سعيد قال درجه. هذه الاخبار في فضل صلاه الجمعه، وفضل صلاه الجمعه معروف الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام، وبان صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر سبع وعشرين درجه، كما حديث ابن عمر في حديث ابي هريره خمس وعشرين، وفي حديث ابي سعيد ايضا كذلك بخمس وعشرين. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير في كونه بسبع وعشرين في الحديث ومن أجل آخر بخمس وعشرين على أقوال كبيرة. والأقرب الله أعلم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل بخمس وعشرين، أخبر بالأقل، ثم بعد ذلك تفضل الله سبحانه وتعالى وزاد هذا الفضل وجعلها مضاعفة أكثر بسبع وعشرين، فيقال الأكثر بعد الأقل، لأن هذا هو المناسب من جهة أنه من زيادة من الله وامتنان من الله، فيكون أكثر بعد ذلك. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر. ثم يعلم أن الصلاة الحقيقة صلاة كل إنسان تختلف، وربما تفاضلت صلاة الجماعة من جماعة إلى جماعة، ومن مسجد إلى مسجد، ومن شخص إلى شخص. والأصل أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين، هذا الأصل، بسبع وعشرين درجة، والدرجات الله أعلم فيها وبمقدارها عند الله عز وجل. وهنالك فضائل أخرى غير السبع والعشرين درجة هذه، فالإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وسار إلى المسجد ثم صلى ما كتب الله له وأجاب المؤذن وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن وما سابق ذلك بسفير، هذه جاءت في الأخبار عن أبي هريرة أنه إذا سار إلى المسجد فخطوة يرفع له بها درجة وخطوة يحط عنه خطيئة. وقال لا يجد أحد في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة، إذا كان أحد يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذه فضائل أخرى غير أصل الفضل بسبع وعشرين درجة. وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذه الدرجات تختلف وتتباين من شخص إلى شخص، ربما كان الدرجات أعظم وأكبر من شخص آخر، أو جماعة تكون درجاتها أفضل وأكمل. وإما ذكر العلم أيضا أن الصلاة المسجد إذا كان قديما أو كان جمعه أكثر فإنه أفضل، في هذا في الحديث الآخر أنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالفضائل مختلفة في مثل هذا، وأصل الفضل وأصل فضل الجماعة على صلاة الفجر مقدر بسبع وعشرين درجة. ولا دلالة في هذا الحديث كما سيأتي على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن قال أفضل، ما في دلالة على أن صلاة الفرض والفجر لها فضل، وأنه إذا كان فيها فضل فلا إثم عليه، لا ليس بهذا. أولا في هذه الأخبار مسلمة وصريحة بأنه لا يجب من الفرق أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي جماعة مع المسلمين المساجد. الأمر الثاني أنه قد تقع المفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير به البحث، هذا واقع. أولا لو هرم أن هذا الحديث أسهل فالأخبار الصريحة تبين وتوضح أنه يجب على المفرد أن يجب الصلاة المساجد. هذا أمر آخر أن لا دلالة فيه، أن قد تقع المفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير به. لهذا قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال عن أهل الجنة أنهم لا يقول ذلك اليوم بمقدار القليلون من أيام الدنيا أو بالنسبة للغير لأهل الدنيا، لا يقول مستقرا ذلك النهار إلا وأهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقال خير مستقر، مع أن مستقره مستقر سوء وشر مستقر لا خير به. وقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، مع أنه ليس المراد أن عدم غض البصر بزكاة، لا زكاة فيه ولا خير فيه إطلاق البصر. فالمقصود أن قد تقع الفاضل بين شيئين وبين جهتين وأحدهما لا خير فيه، فهذا من هذا فصلاة الفرض بغير عذر لا تجوز، بل يجب عليه كما سيأتي من الأحاديث أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحرة فيستقر ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يسألون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لسهد العشاء واللفظ للبخاري. وهذا من أوضح الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وقد بينه أهل العلم حيث أخبر أنه هم أن يأمر بالصلاة تقام ويأمر بها أم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ثم قال ما انطلق ما هي في جانب معصوفا من حقق إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرم عليهم بيوتهم. وهذا في الحقيقة ليس في أناس من أهل النفاق والكفر، لا، هذا في أناس من أهل الإسلام لا يشهدوا عمل. وجاء في الأحاديث الأخرى ثم يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم جماعة ويصلون في بيوتهم ليس بهم علة، فهم مسلمون يصلون في بيوتهم أهل النفاق والكفر، كما أخبر الله عنهم أنهم إذا خلوا من حين تهكوها وأنهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، ويراون الناس إذا خرجوا وإذا ظهروا، أما إذا خلوا خلى بعضهم بعض فهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق. فهؤلاء من المشكلات أنهم من أهل النفاق أصغر نفاق العمل. لدلالة على وجود الصلاة في المساجد جماعة، وهذا هو الصواب، يعني مسألة أن تجب الصلاة جماعة مع المسلمين، وهذا الحديث صريح والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قول تعالى وإذا قمت به فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه. قال أهل العلم في دلالة على وجوب صلاة الجماعة من جهتين، الأولى أنه أمر بصلاة الجماعة في حال صلاة الخوف من العدو، فكيف بحال العدو من باب أولى أن تجب. الأمر الثاني أنه أمر بصلاة الخوف جماعة مع ترك كثير من واجبات الصلاة من التقدم على الإمام والسلام قبله إلى غير ذلك من الأمور التي لو فعلها في حال الأمن والاستقرار متعمدا لبطل الصلاة، كل ذلك من أجل صلاة الجماعة. ويمكنهم أن يصلوا متفرقين أو فرادى ويصلي بوحد صلاة مطمئنة وصلاة تامة، مع أن أمر الله بصلاة الجماعة في هذه الحال لأجل تحقيق صلاة الجماعة، يبين عظمة عظم صلاة الجماعة والاستماع لها. ومنها كما في الحديث الذي أمر أن يصلي مع الناس وأن يجيب المؤذن إذا سمع المجاهدة. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وذلك أن صلاة العشاء يعني في صلاة العشاء تدخل عليهم وصلاة الفجر يكون في قرها أجل. ولأنه ربما أنه في الليل يخفون ولا يتبينون ولا يظهرون ولا يمكنهم قراءاتهم بأعمالهم، فلهذا هم يظهرون الصلاة في الأماكن والمواطن التي يمكن أن يراؤوا فيها. فأخبر أنها من أثقل الصلاة على المنافقين، وفيه دلالة على وجوب صلاة جماعة في المساجد في هاتين الصلاتين وفي غيرهما. ولهذا قال ولو يعلمون لفيما لأتوهما ولو حضر. وفيه دلالة أيضا أنهم ليسوا من أهل الاتفاق الأكبر، بل إنهم عندهم إيمان. قال لو يعلمون بجهلهم وبضعفهم وبكثرهم ولإعراضهم عن العلم والمعرفة حصل المعرفة. ولو يعلمون فيما لا أوثوهما ولو حظا، يعني حظا على الركب. وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم. اللفظ الاخر لا اجد لك رخصه. هذا رجل اعمى جاء باللفظ الاخر عند السنه انه ابنه مكتوب. قال يا رسول الله في اللفظ الاخر اني رجل، قال اني رجل اعمى وليس لي قائد يداومني وأنا ساكن الدار والمدينة كثيرة الحوام. ذكر أربعة أعناق. فهل تجدني رخصة؟ قال نعم. فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أدري. هذا من أعظم الدلالة على وجود الصلاة جماعة. فكيف من كان فارغا صحيحا ويسمع النداء حي على الصلاة حي على الصلاة ولا يجيب. وذكر العلم أن هذا في الرجل الأعمى الذي لا يخفى عليه الطريق ويمكنه دلالها الطريق، فإن هذا الحديث وجوب الصلاة عليه. أما إذا لم يمكنه الدلالة إلا بقائد فإن يسر له ذلك فيحضر وإلا فلا يلزم. فالمقصود من هذا أن دلالة على تأكد صلاة الجولان قال فأجد لفظ آخر لا أجد لك رخصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لا ترجح بعض مقر. والصواب ظاهر أنه مرفوع وجاء به زيادة ضعيفة وهو أنه إلا من عذر. قال خوف أو مرض. إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. وهذا المعنى الصحيح ومعلوم الأخبار الأخرى. فمن سمع النداء فمن فلا صلاة. وبهذا استدل جمع من أهل العلم واحتج ويتبين رحمه الله أن من ترك الصلاة ولم يصليها جماعة فصلاته باطلة ونفرع صلاة. واختاره جمع من وقووا لأن أصل النبي لعدم صحة الصلاة وجمهور العلماء على صحة الصلاة لكنه آثم لأنه صلى وحده. وتدل بعض العلم بقاعدة هو أن من ترك واجبا للصلاة فإنه يكون مبطلا لها إذا تركه متعمدا. فالمقصود أن فيه بيان عظم صلاة الجماعة والصحيح أنه يجب أن يصليها في المساجد مع المسلمين. وهذا من أشد الأحاديث ومن أعظم هذا ما حل غير السابق الذي هم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت عليهم من أعظم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وعن الجب الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين يصليا فدعي فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في حالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافع. رواه أحمد واللغلة والثلاثة وصحه ابن حبان والترمذي. هو حديث صحيح وفيه أنه يشرع لمن صلى مع جماعة المساء إلى قوم جماعة وجماعة فيصلي معه. هذا هو السنة وهذا عام في جميع الصلوات على الصحيح، صلاة المغرب وغيرها، صلاة المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء جميع الصلوات وصلى في جماعة ثم جاء وجد جماعة آخرين في مسجد أو في غيره فالسنة أن يصلي معه. لا تقول صليت ولا أصلي، لا صل. قال إذا صليتما لرحالكما ثم عيشتما مسجد معه فصليا فإنها لكما نافلة، يعني الصلاة الأخرى. هذا هو الصواب، أن الصلاة النافلة هي الصلاة الثانية والصلاة الفرض هي الصلاة الأولى لدلالة هذا الحديث. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود من هذا الضعيف فإن هذه مكتوبة والأولى نافلة. الصحيح هذا الحديث أن الأولى هي المكتوبة هي التي وقعت وهي الأولى، والثانية هي النافلة. وفيه أنه لا بأس بإعادة الصلاة لسبب، وما جاء من النهي عن إعادة الصلاة أو لا صلاة في يوم مرتين المراد إذا كان صلى بلا سبب. أما إذا كان هنالك سبب من إعادة الصلاة من كونه وجد جماعة يصلون فلا بأس، مع عدم قصده لذلك. أما قصده لإعادة الصلاة في جماعة فهذا لا يشرع، كون يصلي مثلا في مسجد ويذهب إلى مسجد ثاني يقصد إعادة الصلاة في جماعة هذا غير مشروع. إنما إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مكان مسجد آخر لحاجة أو لغرض أو لدرس أو جاء إلى قوم ومنهم يصلوا ليس من المناسب ولم يسنع يصلون، إنه قد يتهم ويكون في محل بذل السوء، كيف لا يصلي والناس يصلون؟ وهذا في الأمر الآخر أسفل رجل مسلم دلالة يعني على أنه وفي إشارة إلى أن من لم يصلي ليس بمسلما، فأخبر أن من حضر ما قوم فإنه يصلي الصلاة معهم ولو كان قد صلى الصلاة الأولى. والله أعلم. أكتب على حديث أبي هريرة. مر معنا حديث أبيه ذكرنا من رواية اللهيعة يقول أن الضعيف نسأل عنه نسأل عن شو إن شاء الله. نعم حديث سجتين، قال من لم في سجتي الجمعة سجتي سورة الحج، قال من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما. وذكرنا من رواية اللهيعة وهو كذلك وهو موجود عند أبي داود رواية عبد الله بن وهب عن اللهيعة، وهو إذا روى عنه كما قالوا رواية جيدة وبعض ضعف مطلقا، لكن رواية عن مشرح بن هاعان. وقلنا إن هذه الزيادة تزيد وجه نظر في الحديث، ينبغي النظر فيه في ثبوت هذه من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما، ينظر في ثبوتها وهل وفي صحتها. أليس هنا أليس الحكم على أنه على أنها سنة 25 ثم زيد تفضل 27 إرسال بذلك إلى ما يطلق هذا الحديث؟ وذلك هذا صحيح، لكن عندنا قاعدة أن ما كان عند باب الفضائل جاء ما جاء في أخبار مثلا في الفضل وفي صلاة معينة أو ذكر معين ثم جاء حديث آخر في زيادة في هذا الفضل، فالقاعدة أن فإن الزيادة تكون للمتأخر أو الخبر يكون للمتأخر، هذا هو الأصل لا للمتقدم. لأن لو قلنا إن المتقدم هو الكبير فيلزم أنه أخبر أولا بالفضل الكبير أو بأجله أخبر بالآخر، غير مناسب. بل الأصل أنه زاد خير، أنه زيادة خير منه سبحانه وتعالى، وهذه فيها من جهات الترجيح، جهات الترجيح التأخر. الركعات الأربع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي راتبة الظهر أم غيرها؟ هذه الله أعلم. ترى جعلنا عيسى بن القيم أن هذه سنة للزواج، فهذه سنة الزواج أربع ركعات وسنة الظهر أربع ركعات، فبعد الزواج أربع ركعات قبل الظهر، هذا اختيار رحمه الله. والقول الآخر أنها أربع قبل الظهر، وهذا هو ظاهر الأخبار الموقول عن عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، صلي قبل الظهر أربعا. فعلى هذا يقال أن هذه الأربع التي قبل الظهر لا تكون بعد الزواج، بعد الزواج بعد دخول الوقت. فإذا صلى أربعا قبل الظهر وافقت هذه هذا الوقت وهو وقت الرحمة ونتركه فيه أبواب الرحمة. فعلى هذا الوقت وافقه وصلى في هذه الركعات. فإذا صلى 4 ركعات قبل الظهر وهي رائدة قبل الظهر وقع في هذا الموقع فيكون صلى 4 في وقت فتح أبواب الرحمة. وكيف الجمع بين صلاة الضحى في آخر وقتها مع الوقت وبين الزوال وقت نهي؟ لا المراد بعد الزوال لا قبل الزوال، المراد بعد دخول الوقت. فهو كان يصلي 4 بعد زوال الشمس ويقول ساعة تفتح فيها أبواب الرحمة فأحب أن يقعد لي فيها عمل صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه لا بد أن تكون مع رجل؟ الأصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع الجماعة هذا، وإذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فصلى في بيته فإنه يستقبل له الأجر في ذلك إذا كان معذورا وتأخر لسبب. وهذا جاء في الحديثات عند أبي داود وعموم الأدلة في إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالمعنى أنه إذا عذر بذلك. وصلاة الجماعة على الصحيح تحصل، يعني إذا كان الرجل مثلا مسافر أو كان مع أهله فصلاته مع أهله تحصل منها صلاة الجماعة على الصحيح لأنه مكلف ومكلف. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري يعني حديث أبي داود صحيح سند أبي داود بإسناد صحيح إذا قام الرجل وزوجته وصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. نعم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. يقول نكون في البر نحن ومجموعة الشباب فنسمع على المغرب المساجد تبعد 30 كيلو مشيا القدم أو 2 كيلو بالسيارة، وفي ذهابنا معه لوقت طويل نسبيا هل يجوز أن نصلي وحدنا بحجة أننا في البر أو بسبب مشقة الذهاب وطول الوقت؟ إذا كنتم هذا لي التفصيل إن كنتم في البر يعني أنكم مسافرون وسوف تصلون وتمشون، فهذا إن كنتم في البلد مرضتم بالبلد وأنتم مستقرون في هذا البلد يعني والمسجد عندكم قريبا داخل البلد ولا مشقة عليكم الانتظار وأنتم مستقرون صلوا مع الناس الجماعة. أما إذا كنتم لا مرة لحاجته أو يأخذ حاجته ثم يمشي فلا يلزم يصلي مع جماعة، أو كان يسمع النداء أو كان مسافر فلا يلزمه أن يصلي معه ما دام انه ما دخل البلد او ولم يكن دخوله لاجل الاستقرار. اما اذا كان لا ليس مسافرا اذا من اهل البلد وخرج في نزهه او في جلسه هو اصحابه وهو قريب الى البلد ما بينه وبينه ما قصد خروج السفر ما بينه وبين المسجد الا قرابة كيلو او كيلين، فهذا مثل ما جاء في الحديث الجمعه على من سمع النداء. وفي حديث المكتوب هل تسمع النداء؟ قال نعم فأجب. قال العلماء قدروا سماع النداء بمسافة فرقة والفرقة يقارب مسافة 3 أميال. والمقصود أن التقرير في الحقيقة ليس بمسافة لكن هذا باب التقرير، وتقريره كما قال العلماء أن يكون مؤذنا صيحا أن يؤذن في المكان أو في البلد مؤذن صيح وهو مرتفع الصوت والأصوات هادئة والرياح ساكنة، فمثل هذا إذا سمع النداء فإنه يستجيب، وهذه المسافة نسمع منها النداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أنهم إذا وجد جماعة يصلون أن يصلي معهم بجميع الصلوات، وقد سمعت من أصحاب الفضيلة العلماء أنه يفعل ذلك بجميع الصلوات إلى المغرب، وحجت أن المغرب في النهار فلا يصلي مترين في اليوم، فما هو قولكم ذلك؟ أنا ما قلت من جماعة بس أنا قلت من خلاف، بس لا فيها خلاف، والعلماء مختلفون لهذا. منهم من قال لا يصلي المغرب لأنها وتر النهار، مثل ما أنه قال بعضهم لا يصلي صلاة الفجر لأنها بعد وقت نهي، منهم من قال لا يعيد صلاة العصر لأنها بعد وقت نهي. والصواب أنه يصلي هذا لا يرجعون العلم خاصة بذلك، وقال يصلي جميع الصلاة بعموم هذا الحديث، بل إن في هذا الحديث أنها صلاة الفجر في بعض الفاظ أنها صلاة الفجر مع أنه وقت نهي، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي معهم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يرفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. الحديث الصحيحين كما ذكر المصنف وجاء عن عدد من الصحابة أيضا، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، واختاره المصنف لأن فيه وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع زيادة، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام جعل ليؤتم به وليقتدى به. فالإمام جنة كما في الحديث للمأمومين. فأفعال المصلي تابعة لأفعال الإمام، ولا يجوز له أن يتقدم على الإمام. والأحوال ثلاث: حال السبق والتقدم فهذا لا يجوز، الحال الثاني حال الموافقة أن يوافقه في أفعاله، يعني يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، يرفع معه، يشاوقه ويشاويه. الحال الثانية أن يكون بعده، وهذا هو السنة وهو الذي جاءت به الأخبار، فلا يجوز له أن يسبقه، وكذلك لا يساوقه في أفعاله ويوافقه فيها، بل مرتبته في الأفعال بعده من جهة أنه يكبر قبله ويركع قبله ويسجد قبله. والمصلي بعد الإمام يتأخر والإمام يسبقه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بشرك، يعني هو إذا تقدم قبلك إلى الركوع أو إلى السجود أو إلى الجلوس فإنك أن تتأخر بعده، فلا يزيد عليك في الجلوس والركوع والسجود، لأن هذه بشرك. فإذا كبر فكبروا، في جميع تكبيرات الصلاة ومن أهمها تكبيرة الإحرام، ولو كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته بتكبيرة الإحرام. قال: وإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. المصلي والمؤتم لا يركع قبل الإمام، إنما يرفع بعده، ثم هو يشرع لك ألا تتعجل بالركوع قبل ركوعه، ولا أن تتبع الصوت. لا تفيد. فالمصلي والمؤتم مشروع له أن تكون صلاته أفعاله بعد أفعال الإمام، فلا تركع حتى يركع، يعني حتى يستتم راكعا، ولا تسجد حتى يسجد، يعني حتى يضع وجهه بالأرض. وهذا ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم، وجاء أيضا مجرد صحيح حديث البراء أنهم كانوا إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجدوا حتى يروا ساجدا، وبلفظ حتى يضع في الأرض، بلفظ حتى يضع وجهه في الأرض، هذا هو السجود، بلفظ لم يحمل أحد منا ظهره حتى يركع. فلا ترجع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد. فأفعالك بهذا تابعة لأفعاله، فإذا أدى الركن تؤديه أنت بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وهذا سبق معنا وفيه إحدى صفات قول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد سبق معنا أنها أربع صفات في هذه الكلمة، تقول وأكملها وأتمها أن تجمع بين اللهم والواو، وثبت عن الصحيح اللهم ربنا ولك الحمد، تقول لقد سمع الله حمد تقول أنت اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد بالواو وحدها بس، أو ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، والأكبر هو الجمع بين اللهم والواو، فهي ثابتة خلافا لمن قال إنها لم تثبت. كذلك وإذا صلى قائما فصلوا قياما، المصلي تابع والمؤتم تابع للإمام، إذا صلى الإمام قائما فإنك تصلي قائما، وإذا صلى قاعدا فصل ذلك فصلوا قعودا، هنا صلوا قعودا أجمعين، وبينما صلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، جاء أجمعون تأكيد للفاعل الواو في قول فصلوا، صلوا أجمعون، وجاء فصلوا أجمعين معنى حال على أنها حال، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذه فتى اختلف العلماء فيها على أقوال انبسطها وبينها رحمة الله عليهم، وفي هذا الخبر وما جاء في معناه في إخبار صحيحة في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أنه عليه قال صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا عام في جميع المؤتمنين، ولهذا كان الصواب أنه يصلى خلف الإمام إذا صلى جالسا بلا فرق على الصحيح بين الإمام الراتب وغير الإمام الراتب، فإذا صلى جالسا بمرض أو بسبب من الأسباب منعه من الصلاة قائما فإنك تصلي جالسا كما في هذا الخبر. وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام عند جابر خدش او جرح فصلى وهو ساكن عليه الصلاه والسلام في البيت، فصلى خلفه فقاموا فقال عليه الصلاه والسلام فاشار اليهم في صلاته ان اجلسوا، فجلسوا، فلما قال كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم او كما قال عليه الصلاه والسلام، ثم أخبرهم أنه إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا هو أظهر وهو الأصح أنه يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالسا، ولكن يجوز أن يصلي قائما وهو خلاف الأولى، فهو خلاف الأولى، فلو صلى المؤتم خلف الإمام قائما فلا بأس، والسنة والأكمل كما في هذه الأخبار أن يصلي جالسا، وهو للاستحباب بدلالة صلاته عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مرض موته، أنه صلى بهم كما سيأتي في الحديث قصة أبي بكر لما جاء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عن يساره فصلى عليه الصلاة والسلام بهم وأتم بهم الصلاة، وهم ابتدأوا الصلاة قياما هذا واضح، وهو جاء وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام يأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، لأنه كان يرونه ويبلغ صوته عليه الصلاة والسلام في وعده في مرضه. وهذا أنهم والظاهر كما قال العلم أنهم صلوا قياما، يعني ابتدأوها قياما، ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر ولبين في الحديث في الأحاديث التي جاءت، ولم يقل في شيء منها أنه صلى جالسا أنهم صلوا جلوسا، بل بقوا على ما هم عليه، والأظهر استصحاب حال قيامهم وأنهم بقوا قياما، فعلى هذا نقول على القاعدة في هذا الباب أنه إذا جاء سنتان أحدهما إحداهما تدل على الوجوب والأخرى تدل على خلافه فإنه يجمع بين الخبرين، الأول الجمع يجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب لأنه صرفه صرفته السنة الأخرى من الاستحباب إلى الوجوب. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا وصلوا قياما دل على أنه ليس القيام ليس الجلوس واجبا، ولا يقال بالجلس كما قاله جمع من أهل العلم لأنه يمكن الجمع، والقاعدة أنه مهما أمكن الجمع فلا يقال بالنفس. وفي هذا الحديث لم يقال بالجمع بأن الجلوس أولى وأكمل، والقيام يجوز لهذا الخبر. نعم، وأصله في الصحيحين لما تقدم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى باصحابه تاخرا فقال تقدموا فاهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. وهذا كما ذكر صلوا رحمه صحيح مسلم، وفيه انه يشرع التقدم الصدور والتقدم الصدور الاول في الحديث عند ابي داود وغيره حديث جيد انه إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، ويشرع التقدم في الصفوف ويشرع التقدم إلى الصلاة جميعا، فيتقدم إلى الصف ويتقدم إلى الصلاة، وفيه إشارة إلى المسارعة إلى سد الخلل في الصفوف. رأى بأصحاب الآخر فقال تقدموا فأتموا بي، يعني حتى تكونوا قلبي وتروا أفعالي وحركاتي وتنقلونها وتبينونها للناس. من جهة أولا أن من يكون متأخرا وفي صفوف متأخرة يرى فعل الصفوف المتقدمة، ثم أيضا من يكون من أصحابه متقدما قلبه يرى أفعاله ويرى صلاته. ولهذا في حديث سالم بن الصحيحين إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي صلوات الله وسلامه عليه. لما صلى بهم وارتفع وكان يصلي على درجة المنبر حتى يروا صلاته، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر حتى ينقلوها ويتعلموها. لهذا قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وفيه أيضا أن الصفوف المتأخرة تستدل بصلاة الإمام وبحركاته على فعل الإمام فعل الإمام، وأنه لا يبادر إلى الركوع والسجود وهو لا يعلم أو يغلب على ظنه أن الإمام ركع أو سجد، فإذا رأى الصفوف ركعت وسجد تبين له أن الإمام سجد، فهو مأمور بالاقتداء به في أفعاله في ركوعه وفي سجوده وفي جميع أحواله. وقول من بعدكم أيضا يشمل من بعدهم من جهة المتأخرين الذين يصلون في المسجد، ومن بعدهم أيضا من يتأخر في زمنهم ممن يأتي بعدهم إلى التابعين فيأخذون عنهم هذه السنن في الصلاة يتعلمونها من الصحابة رضي الله عنهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مصطفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فثبت أيضا معناه الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي أنه اتخذ حجرة من خطر بصار من سعف من خطر، إما أنه جعله بينه وبين الناس حاجزا حتى يصلي فيه وحده عليه الصلاة والسلام، وفيه أنهم رأوه يصلي ما صلوا بصلاته، ووقع له هذا أيضا في رمضان عليه الصلاة والسلام فجاءوا يصلون بصلاته وصفوا قلبه، فلما حس بهم خطب صلاته ثم قال، ثم لما كان من صلاة الفجر وقال عليه جبريل الإحسان، قال إنما يعني تركت الخروج عليكم خشية أن يكتب عليكم، وفي لفظ يفرض عليكم يعني قيام الليل، وجاء في اللفظ الآخر عند ابن حبان وغيره أن يكتب عليكم الوتر. وفي أنه لا بأس الإنسان أن يتخذ مكانا خاصا لصلاته، وأن يحتجر مكانا يحجزه منع بشيء، بجدار من بناء أو نحوه أو بإطراف، حتى يحفظ عليه صلاته. ثم قرأهم عليه الصلاة والسلام أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام في جميع أنواع السنن والنوافل، وأنها أفضل ما تكون في البيت، كما في الصحيحين أن عمر صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ويشرع للمصلي أن يصلي في بيته، قالوا السنة إلا المكتوبة فإنها تجد جماعة في المساجد. فالصلاة في البيت أفضل وأسوأ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، يصلي النوافل في بيته، وحديث ابن عمر يصلي المغرب والعشاء في بيته، وكذلك سنة الفجر ساعة لم يكن يدخل فيها أحد، وأخبرت حفصة رضي الله عنها أن يصلي في بيته، وكذلك جاء في حديث عائشة أنه صلى في بيته عليه الصلاة والسلام. فصلاة السنة الراتبة وغيره يشرع أن تكون في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وظاهره يشمل جميع أنواع السنة حتى المنذورة والمقضية، إلا ما كان يشرع في المساجد، ما كان يشرع في المساجد فإن الأمر يكون في المساجد، مثل تحية المسجد هذه خاصة بالمسجد، ومثل صلاة التراويح هذه تشرع في المساجد، وصلاة الكسوف في المساجد، والاستسقاء وصلاة عيد الشكر أن تكون في المصليات. فالأصل هذه الصلوات أن تصلى في جماعة، تصلى في أماكنها، وحتى الصلاة جماعة النوافل يجب أن تكون في البيت، يعني لا أن تكون ظاهرة. فلو أراد الإنسان يصلي جماعة هو وإذا سمع لا بأس أن يصلي جماعة صلاة السنة مثلا، أن يصلي سنة جماعة، يصلي سنة الضحى، أن يتنفل لا بأس أن يصلي جماعة، والسنة وهذه الأفضل أن تكون في البيت، تكون السنة التي تصلى جماعة الأفضل أن تكون في البيت، وألا تكون راتب بهذين الشرطين، إذا لم تكن دائمة وكانت في البيت جاز أن يصلوا جماعة، أما أن تتخذ شعار أن يصلوا جماعة في المساجد نوافل أو أن يكون دائما مستمرا كل ليلة، هذا خلاف هذه وسنة عليه الصلاة والسلام. فنقول له نقل عن في أخبار عدة أنه صلى جماعة، كما في قصة أنس، كما في يادي أنه صلى هو اليتيم خلف رسول الله والمرأة أم سليم خلفهم، وصلى في بيت عتبان المالك صلى به الجماعة عليه الصلاة والسلام، وصلى بأنس، وصلى بابن عباس جماعة، وصلى بابن مسعود صلى ويا جماعة، وصلى مع حذيفة جماعة. فهذا جاء في وقائع معروفة أنه صلى جماعة عليه الصلاة والسلام إليه، لكن أكثر من أحوال أنه لم يكن يجعلها شعارا ولم يكن يداوم عليها، بل هذا يفعله أحيانا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أمنت الناس تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يرجع، متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث جابر هذا في قصة معاذ، ومعاذ رضي الله عنه كان هو أفضل قومه وأقرأه، فكان يصلي به ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يحصل الفضيلتين مع الصلاة معه عليه الصلاة والسلام والصلاة مع قومه، فكان يصلي لمسجده عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيصلي مع قومه يصلي بقومه. وجاءت قصته من حديث بريدة ومن حديث أنس رضي الله عن الجميع. فبينما هو يوم يصلي إذ قرأ بهم وأطال عليهم رضي الله وقرأ بهم سورة البقرة فانحرف رجل ممن يصلي معه من صلاة وفي رب مسلم فسلم لأنه طال الصلاة رضي الله عنه. وكان ذلك الرجل وراءه بعض أشغاله متعلقا بعض شؤونه فانحرف ثم أكمل صلاته ثم انصرف. فلما بلغ معاذا قال نافع فأنذر ذلك الرجل وقال ما نافقت أو كما قال رضي الله عنه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى وقال إن معاذ يصلي بنا فيصيب وإن أصحابنا واضح. فغضب عليه الصلاة والسلام ودعا معاذ قال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا أتريد أن تكون فتانا أتريد أن تكون فتانا وفي أرض ذاتنا. ثم أمره عليه أن يستقيم وأن يصلي بالليل يرجع والشمس ضحاها وسبح اسم ربه ونحوها من السور. ففيه مشروعية التخفيف الموافق للسنة. لكن لما كان معاذ يطيل وكأنه رضي الله عنه رأى منه عليه الصلاة والسلام أو رأى أنه أطال أحيانا وصلاته ليست كصلاة غيره عليه الصلاة والسلام وهو سنة فالمصلون خلفه ربما التزوا وتمنوا أن يطيل عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة خلف غيره. ثم هو إطالته كانت أحيانا كما أنه صلى بالعراف مرة وصلى بعض السور الطويلة في بعض الأحاديث فأمر بالتخفيف كما سيأتي في حديث أبي هريرة. وأن الإمام يشرع له أن يراعي الناس على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة. وهذا ليس بحجة للنقارين الذين يقرون الصلاة من أئمة أو غيرهم. فالسنة فهو عليه الصلاة والسلام بين أن عليه أن يراعي الناس في هذه الأحوال. والسنة المصلي أن يراعي أن يكون وسطا في حال القيام وفي حال رجوعه وفي حال سجوده. وإذا كان فيه الضعيف كما سيأتي فإنه يبصر القوم به ويصلي صلاة يراعي فيها الضعيف منه. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص معاذ رضي الله عنه على الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لا بأس من تكرار الصلاة مرتين في سبب لأن كان معاذ أيضا يصلي مع قومه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصلي قبل ويبادر الصلاة ثم يأتي فيصلي بقومه. وفيه أنه لا بأس لاختلاف النية بين الإمام والمأموم لأن معاذ كان يصلي معه عليه الصلاة والسلام والصلاة الأولى فريضة كما في حديث يزيد بن الأسود الذي سبق معنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد مع فصليا فإنها لكما نافلة. في حديث أبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتم الصلاة معه فصلوا. فأمروا أن يصلوا الصلاة لوقتها ولا يؤخرها وإذا وافقوا الصلاة معهم يصلون. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك يأتي يصلي مع قومه فهي له فرض وفهي له نافلة يعني من صلاته مع قومه صلاته مع قومه نافلة لأنه قد سبق أن صلى فرض وصلاة قومه خلفه فرض. فالصحيح أنه لا يؤثر اختلاف النية وهذا هو الصواب في هذه المسألة وقول الشافعي رحمه الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه فالمراد بالاختلاف اختلاف الافعال لان هذا هو الذي يحصل الاختلاف. اما اختلاف بالنيه والقصد هذا لا يؤثر. ولهذا في نفس الحديث بين قال فلا تختلف عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سميعا فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى ذلك فصلوا جلوسا أجمعون. بين الموافقة التي يكون معها التي لا يكون معها الاختلاف، وهو موافقته في صلاته بمعنى أن يصلي كما صلى وأن تكون أفعاله بعد إيمان. فهو فسر الحديث وبين لو لم يكن في المسألة دليل فإنه دليل في أن اختلاف النية لا يؤثر. ثم حديث معاذ واضح في هذه المسألة. ثم من أدلة في هذا أنه عليه الصلاة صلى بأصحابه صلاة القوم في عدة وقائع من حديث أبي بكر وحديث جابر، صلى بالقوم حديث متواترة في أخبار، لكن في هذين الخبرين وفي معناهما أنه صلى في الصائمة الأولى ركعتين لأنه مسافر بحال خوف، ثم صلى بالصائمة الثانية ركعتين، فكانت الأولى له فرض والثانية له نافلة، ولمن وللصائمة الثانية لهم نافلة، فلا بأس أن يصلي وأن يأتم بقوم وهو متنفل وهم مفترضون، بل ربما كان الأولى إذا كان هو أفضلهم. بل جاء برواية صريحة رواها عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي والشافعي أنه عليه الصلاة والسلام قال هي له فرض وله تطوع. هذا نص، هي له فرض وله تطوع، فبين أن هذه أن صلاته فرض لأنه أول مرة يصلونها لم يسبق وصلوها، وهو قد صلاها فله نافلة رضي الله عنه. وقوله يا معاذ تكون فاكرا به إنكار على من وقع منه مخالفة، ولو كان الأمر ليس محرما ولو كان مطلوبا. فعل معاذ رضي الله عنه يقال في لا شك أنه لما أنه اشتد على بعض الناس أنه من الأمور المكروهة في الصلاة، وبهذا الإنكار على من وقع في أمر مكروه، الإنكار عليه معنى أن يبين له أن هذا الفعل خلاف الأولى أو خلاف السنة بحسب ما أتى من فعله. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ومن قال فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وفي هذا الحديث حديث عائشة ومدح المعنى جاء في أخبار كثيرة في صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته، لأنه الذي يظهر من الأخبار أنه امتد إذا مرضها عليه الصلاة والسلام فصلوا عدة صلوات قبل وفاته وهو في بيته. وفي بعض الأخبار أن أبا بكر هو الإمام، الذي يرى أنه وقائع في بعضها كان أبو بكر هو الإمام كما في الصحيحين وفي غيرهما، في بعضها كما في حديث أنس وحديث عائشة عند الترمذي وغيرهما وغيره أنه صلى خلف أبي بكر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن المؤتم يكون عن يمين الإمام، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع أن يكون المؤتم عن يمين الإمام والإمام عن يسار، عن يسار، ولهذا جلس عن يسار أبي بكر. وبهذا أيضا تصريح لأن أبا بكر كان قائما، واضح وصريح لأنه كان قائما، وكذلك من كان معه فإنه قيام، فليبين ما سبق أنهم صلوا خلفه قياما وأنهم يجوز أن يصلوا خلفه قياما. ويأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما سبق أنه صلى جالسا، وفيه من الفوائد أنه لا بأس لو أنه جاء إمام، الإمام الراتب وأما الناس وأكمل الصلاة، لا بأس بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء وصلى والناس صلون ثم جلس عن يسار أبي بكر، وفي واقعة أخرى أنه حديث أنس أنه خرج عليهم فكشف ستر الحجرة فلما رأوا منظره عليه الصلاة والسلام فلم يروا منظرا أعجب منه ثم لم يقدر عليه ولم يخرج عليه حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه وذلك في يوم الاثنين. فصلى بهم جالسا وصلى أبو بكر قائما ودخل في الصلاة. ففي من الفوائد أن لا بأس أن يأتي الإمام الراتب وأن يصلي بالناس وإن كان قد صلي بعض الصلاة لا بأس على الصحيح بذلك. فلو دخل في الصلاة وكانوا قد دخلوا بها فيتقدم ويكون على يسار الإمام فيتحول الإمام مأموم ويكون هو إماما. فإن كان لم يصلوا من الصلاة شيئا أتم بهم الصلاة وسلم منه وسلموا معه. وإن كانوا قد صلوا بعض الصلاة فالأولى والأفضل بل الأولى والأكمل أن لا يصلي وأن لا يتقدم، هذا الأولى والأفضل حتى لا يحصل لبس للصلاة. ولهذا ثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بن عبد الرحمن بن عوف بعض تقدم بهم وصلى وجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو المغيرة بن شعبة فصفق الناس فلم يتقدم عليه الصلاة والسلام بل صلى خلف الناس مع المغيرة بن شعبة كان ذهب لبعض شأنه هو المغيرة وأكمل عبد الرحمن بهم الصلاة رضي الله عنه. وفي حديث أبي بكر لما ذهب يوسف بين بني عم وعوف في حديث سالم ساك تقدم وشق الصفوف ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما ينجم على حالتين لأن في حديث أبي بكر لم توجدوا الصلاة ولم يصلوا شيئا وفي حديث عبد الرحمن بن عوف سبق صلوا ركعة ولهذا قضى هو المغيرة ركعة مفاتحة. فيفهم من هذا أنه إن كان لم يصلوا شيئا وقراد يتقدم فلا بأس كما تقدم عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا صلوا باب الصلاة فالأولى أن لا يتقدم كما في قصة عبد الرحمن بن عوف. ولو تقدم بهم وقد صلوا ركعة فلا بأس أيضا فهو يبقى له فله يبقى فهم بقي لهم ثلاث ركعات من الرباعية واثنتان من الثلاثية واحدة من الثنائية وهو يبقى له الباقي من فرضه. فإذا أكملوا صلاتهم جلسوا ينتظرونه بالتشهد يعني إذا قام الرابعة جلسوا وينتظرونه بالتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة وهم مخيرون في هذه الحال إن شاءوا سلموا وانصرفوا من صلاتهم ولا ينتظرونه كما يفعل في صلاة الخوف للطائفتين وإن شاءوا انتظروه كما تنتظر كما قال صلاة الخوف لما صلى بالطائفة الثانية وينتظرونه ويسلمون معه هذا أكمل حتى يسلموا صلاتهم جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما حدث الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحادث إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. وهذا ثبت معناه في الأحاديث الصحيحة من حديث أبي مسعود رضي الله عنه الصحيحين أن رجل قال يا رسول الله إذا تأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد غضبا منه يعني غضبا أشد غضبا منه في ذلك اليوم. فقال أيكم أيها الناس فليقصر فإن فيهم الضعيف ولهم السقيم ولا الحاجة. ثبت في الصحيحين حين في قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية أنا تفعل في لفظه مخافة أن تفتن أمه. وثبت معنا أيضا صحيحا عن أنس رضي الله عنه أنه أخبر أنه يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيخفف عليه الصلاة والسلام. وبهذا أنه كل يصلين معه ربما حضرنا صبيانهن مع الأولاد معهن في المسجد يعني فلهذا كان يخفف إذا سمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام. وفي أن الإمام إذا كان معه ناس صلوا من ضعف من نساء يراعي ذلك أن يراعي ذلك، لأن أمر بالتأخير. والتأخير في مثل هذا على وجه لا يكون في خلاف للسنة، ولا يكون في خلاف بواجب أو بركن. ثم الرابط في هذا أن يقدر القوم بأرعبه، كما مر معنا في حديث عثمان بن أبي العاص: أقدر القوم أبو وزفر يقتدي بأرعبهم، يعني اجعله كأنه لك إمام وكأنك تقتدي به، كأنك تصلي خلفه تراعيه، فإذا خلى فيراعي الضعيف والكبير والسقيم ولا الحادث. ونبه عليه حتى الصغير، قال والصغير، إشارة منه إلى أنه ينبغي أن ينظر بالصغير حتى يكون أقرب إلى قلبه من جهة حضوره للصلاة، فإذا وجد الصلاة ولو لم تشق عليه فإنه يألف المسجد ويحب المسجد ويسارع إليه، إذا لم يؤخر في إقامة الصلاة ولم يشق عليه فيها فكان يراعي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام، إلا أن يصلي نفسه فليطول المسجد، يصلي يصلي نفسه طول المسجد. ولهذا رقي في الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالركعة الواحدة كما سبق، كما في حديث حذيفة صلى بالبقرة والنساء وعلى عمران. اللفظ الآخر يعني عمال صلى بالبقرة وصلى بالبقرة ثم العمران ثم النساء ثم المائدة أو الأنعام، شك أحد الرواد. ونقي عن في عدة أخبار أنه صلى الليل كل عليه الصلاة والسلام، في هذه الحال إذا صلى نفسه فليقوم ما جاء كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن سلمة هذا هو الجرمي قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. في هذا فوائد: أول منها أن لا بأس أن يأتم الصغير إذا كان يعقد الصلاة ويميزها، والصحيح أن التمييز لا حد له بسن، هذا هو الصواب، لكن في الغالب أنه يميز في الست والسبع، وربما ميز في أقل من هذه السن من هذه السن بحسب فطرته ونباهته وذكائه. فإذا كان يميز الصلاة ويعرفها ويعرف حدودها فإنه يجوز أن يأتم وأن يصلي. وفي بني سلمة قومه قال: فرأوا فلم ينظروا أكثر مني حفظا للقرآن فتقدم به. وفي لفظ عند أبي داود أنه قال: ما شهدت مشهدا من جرم إلا وأممت فيه، فكان يؤم في جميع صلواته. وفيه أيضا كما سيأتي في حديث مسعود أن التقييم للأكثر: يؤمكم أكثركم قرآنا، لفظ آخر: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا هو لدلت عليه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام: يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأنه عند اختلاف وأنه عند التساوي عند التساوي في الصفات يقدم بالسن، لأنه لما كان أقدم سنا كان أقدم في طاعة الله، وربما كان أقدم إسلاما فيقدم لترجحه لهذه الصفة عند تساويه بباقي الصفات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا بقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سنا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تسليمته الا به. رواه الحديث. وهذا الحديث ابن مسعود. نعم نعم ابي مسعود أبي مسعود. نعم، يقول: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. هذا الحديث هو فيه الترتيب في الإمامة، وهذا هو الذي دلت عليه: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فواعد فأقدموا هجرة على حكم التقييم، فإن كانوا مثل السواء فأقدمهم سنا أي إسلاما أو في لغة آخر حلما. على هذا الترتيب كما أخبر عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. واختلف العلماء في هذا، ذهب بعضهم إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، والأظهر مثل ما دل على الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان عنده حفظ أكبر وقراءة وإتقانه أعلى وأجود يقدم على الأفقه. لكن ينبغي أن يراعى بذلك أن يعرف حدود الصلاة وأن يعرف كيف يصلي، لا بد من ذلك. ولا يشترط أن يكون عالما بأحكام الصلاة، لا يشترط. فلو اجتمع رجلان أحدهما فقيه عالم والآخر أقرأ فإنه يقدم الأقرأ لكتاب الله ما دام أنه يعني أحفظ لكتاب الله ما دام أنه يصلي الصلاة على حدودها المشروعة. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، وفي اللفظ الآخر يؤم القوم أكثرهم قرآنا، يؤم القوم أكثرهم قرآنا. وهذا واضح في مثل هذا. وجاء في قصة في موجه عليه الصلاة والسلام أنه أمهم أبو بكر، فقال بعض العلماء أمهم أبو بكر وقد أخبر أن أبي أقرأ أن أبي أقرأه، فقد أقرأ أمتي أبي، فكيف تقدم مثلا أبو بكر وكان أبي أقرأ؟ هذا عنه جوابان. الجواب الأول أن لا يسلم أن أبي كان أقرأ من أبي بكر، فهو أقرأ أمتي، لكن أبو بكر أعلم في هذه الصفة. أو يقال أن الجواب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أراد تقديم أبي بكر، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأنكر ذلك. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها ما حفظه قالت قولي له إن أبا بكر رجل أسير، فتأمى الناس لم يسمعهم من البكاء، فجاءت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام مرهم ويسلم الناس إن أبا بكر رجل أسير إلى أن منها ليس الناس البكاء، وخرت عليه فقال إن كنا صواحب زروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت لها ما كنت لأصيب منك خيرا تقوله لعائشة رضي الله عنهن. فهذا كان يريد أن يقدمه إشعارا لأنه أولى بالخلافة، لأن من تقدمهم للصلاة هو الأولى أن يتقدمهم في الخلافة رضي الله عنه. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يستوى في القراءة فيقدم الأعلى للسنة، فإن كانوا في السنة استوى في هاتين الخصلتين فيقدم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة من كان هاجر قبل. وهل يدخل بهذا من هجر المعاصي وتاب منها، من تاب منها قبل أن يتوب منها الشخص استوى في الصفات؟ لكن أحدهم هجر المعاصي وهجر بلاد المعاصي، هل يدخل بهذا؟ محتمل. والحديث الهجرة المراد بهجرة من دار الكفر، فإن كانوا في هجرة الصفات أقدمهم سنا يعني أكبرهم. وهذا موافق لحديث حديث مالك الحويرث أنه يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبرهم، أمر أن يأمهم أكبرهم لأنهم كانوا شبابا متقاربين كما أخبر رضي الله عنه. وليأمن الرجل الرجل في سلطانه، وقول أقدمه هجرة أقدمه من القدم، هو التقدم في الزمان، وهو التقدم في الزمان إذا كان أقدم. وليأمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطان ولا على تسليمته إلا بإذنه. هذا أيضا إذا زار الإنسان بيت إنسان فإنه لا يعمه بإذنه إلا بإذنه، ولا يقع على تسليمته يعني على الجراس والجفاق إلا بإذنه، لأنه يوضع المنزل فإذا جاء في منزله فيقعد في المكان الذي يختار، إذا لم أجلس في هذا أجلس في هذا، أقعد في هذا أقعد في هذا، لأنه يوضع المنزل ولا يقعد إلا بإذنه. ولولاد من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واحد والحديث بل الحديث موضوع عن طريق رجل مستحم أو كذاب، قال عبد الله محمد العدوي. ومثل الأخبار التي تكون هذه الصفة الأولى أن يستغنى عنها الأخبار خاصة الأخبار تكون موضوعة يعني أن يستغنى عنها بغيرها لأن فيما صح وثبت في السنة ما يكفي عما لم يصح خاصة إذا كان الحديث موضوع أو قريب من الموضوع وسنن ماجه في بعض الأخبار الموضوعة يعني هو أكثر كتب السنن أخبار موضوعة رحمة الله على صاحبه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرصوا صفوفكم وقاربينا وحالوا بالأعناق رواه أبو داود والنسائي صححه ابن حبان وحديث أنس هذا حديث رجاله رجال الصحيح وهي الأمر برص الصفوف رص الصفوف وقاربوا بينها وحالوا بالأعناق والصفوف مطلوب فيها أمران من جهة تكون متقاربة يعني لا يبعد الصف عن الصف هذا الأولى والأحسن ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة تأخذ صف آخر ولا يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة يمكن أن يصف صوت أن يصف بين الصف بين الصفين لا السنة تكون متقاربة ويمكن فيه أن يختار أن يسجد فيه لا يضايق من أمامه ولا من خلفه فيكون وسطا لكن ولا يبتعد الصف الثاني عن الصف الأول مسافة تكون بعيدة هذا هو السنة في الصفوف السنة فيها المقاربة والسنة في الصفوف أيضا بين المصلين أن يتقاربوا رصوا الصفوف يعني تقاربوا وقاربوا بينها وإذا ثبت في الحديث الصحيح أنه قال إني لأراكم لما قال إني أراكم من قلب ظهري رحمك الله فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يرصوا الصفوف رصوا صفوفهم قال أنس فلقد رأيت أحدنا يضع المنكب منكب صاحبه وركبته بركبه صاحبه يلزق من المنكب صاحبه وفي حديث زيد بن ارقم او في حديث النعمان بن بشير حديث النعمان بن بشير يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعب صاحبه مبالغه في التقارب هذا هو السنه في المصلين تقاربوا والسنه في الصوم ان يكون بينها المقاربه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم فخير صفوف الرجال اولها المتقدمه هذا هو الافضل ان يبادر الصفوف الاول في حق الرجال وكلما كان الصف متقدما كلما كان افضل وخير صفوف وشرها آخرها لأن لبعدها عن الصفوف المتقدم ولبعدها عن الإمام واستماع قراءته الجهرية وآخذ عن صلاته ولأن الصفوف المتقدمة والخاصة في المقدم يكون أقرب إلى رؤية صلاته لإمامه ويكون قدوة لمن بعده من الصفوف وخير وشرها آخرها وذلك أن الصفوف المتقدمة أعظم وأفضل وأكثر أجرا وخير صفوف النساء آخرها وشرب أول هذا المراد إذا كان النساء مع الرجال يكون يصلينا مع الرجال فخير صفوف النساء آخرها وشرب أولها مع الرجال أما إذا كنا وحدهن فحكمهن حكم الرجال فخيرها أولها وشرب آخرها أما إذا كنا مع الرجال فأفضل متأخرة لأنها تكون أبعد عن الرجال وأبعد عن الفتنة بهم و أيضا أصواتهم تكون بعيدة إلا إذا كنا في مكان في مسجد معزول وأصواتهن لا تظهر أصواتهن لا تظهر في هذه الحال حكمه حكم ما إذا عزلنا في مكان لكن مع ملاحظة أنه لا يظهر منهن أصوات ولا يبدو منهن شيء فخير من النساء أول وشر أفضل في هذه الحال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وهذا هو السنة للمصلي معي مثل ما سبق في قصة أبي بكر حينما صلى حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا وصلى الناس قياما جاء وصلى عن يساره بكر وسبقا ذكرنا في هذا أن هذا القول وهو صلاة جالس صلاة خلف قياما هذا هو جائز قلنا أن هذا هو القول المختار وأيضا ما ينبه أنه اختيار أيضا شيخنا العلامة الكبير رحمه الله سماحة الشيخ عبد العباد فإنه ينصر هذا القول رحمه الله، فقدس الله روحه برد مرجعه وغفر الله له، فإنه يؤيد هذا القول ويرجحه ويقول إن الصلاة قائما خلف من صلى جالسا لا بأس بها. وقبره البخاري مرات عدة رحمه الله، ولكن الأولى والأكبر يصلي جالسا كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال فصلوا جلوسا أجمعون كما سبق في الأخبار، فيصلى جالسا يصلي جلوسا أجمعون. وقلنا هذا هو اختيار رحمه الله وهو القول الذي تستمع به الأدلة. وفي حديث ابن عباس هذا لما قال صليت ذات ليلة فجاء وقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وقامه عن يمينه، على أنه أن المؤتمر إذا كان واحد يعني يكون عن يمينه، وإذا كانوا اثنين يكونون خلفه، وأن مقامه عن يمينه عن يسار. وفيه أنه لا بأس من العمل اليسير للصلاة لأجل إصلاحها أو إصلاح صلاة ما فيها، ولهذا أخذ الرسول عليه السلام في إبنه وأدار خلفه. وفيه أنه أن الانفراد خلف الصف اليسير لا بأس به، ولهذا انفرد ابن عباس خلف الصف يسير رضي الله عنه، فلا بأس أن ينفرد خلف الصف يسير. وهذا هو السنة أن يكون عن يمين الإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم الخلفة وأم سليم الخلفة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفيه أيضا أنه هذا الحديث صحيح، فيه أنه لا بأس المصافحة في الصغير، ويقال أنا واليتيم، وكان صغيرا زميرا من أبي زميرة صبيا صغيرا وفي يعقل الصلاة فصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، في صحة مصافحة الصبي، صحة مصافحة الصبي، وأنه لا بأس أن يصلي هو والصبي خلف الإمام، وأن يكون صفا هو من معه ولو كان مع واحد، وأن المرأة مع الرجال خلف الرجال ولو كانت وحدها، ولا تقوم بتقويم غيره. المرأة خلف الرجال تصلي صفا واحدا بخلاف مع النساء، فإن حكم الرجال فلا تكون صفا واحدا، بل لا بد أن تصف معهن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ماذا يعجل من أراد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء؟ ماذا يفعل؟ أو يعمل من أراد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء هل يدخل معه ليصلي حتى ينتهي أم يقيم جماعة أخرى؟ لا، الصحيح يدخل معه، الصحيح يدخل معه ويصلي، يدخل معه ويصلي بنية المغرب والإمام يصلي العشاء، هذا هو الصحيح، هو مذهب الشافعي وهو مقتضى اختيار الدين رحمه الله. صلي معه، وإن كنت قد سبقت بركعة سلم معه، وإن كنت أتيت معه من أول الصلاة فإنك إذا قام الرابع تنتظره حتى يسلم وتسلم معه، وإذا أردت أن تسلم فلا بأس بذلك. هل يؤم قوم أقرام السلم؟ هل هو الرابع؟ هل أبو مسعود أو مسعود؟ الظاهر لا، أنه أبو مسعود الظاهر، مع أنه جاء حديث علي بن مسعود نفسه، يعني من حديث ابي مسعود اقرا عقبه بن عمرو، وابن مسعود ايضا روى هذا الحديث قريبا في صحيح مسلم ينظر، ولا اقرب من هذا هو انه ابن مسعود رضي الله عنه. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعه بقيه الشرح على الطريق التالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12184.